يقول لهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المحطة الخامسة، وهي معقودة للبحث عن الشيكات والكمبيالات. طبعا الكمبيالات كما تعلمون صارت شبه منقرضة يعني، وحلت الشيكات محلها، لم يعد هناك حاجة إلى هذا المسمى بالسفتة هنا في هذه البلاد، أو السندات التجارية بهذا المعنى. صارت الشيكات تقوم مقام الكمبيالات، بحيث تكاد تكون قد انقرضت الكمبيالات. لذلك نجعل محور البحث الشيكات، والبحث حولها يقع في مواقف ثلاث. الموقف الأول، البحث في تحصيل، أو في مواقف أربعة. الموقف الأول بحث ما يسمى عندهم بتحصيل الشيكات، والموقف الثاني خصم الشيكات أو الكمبيالات، الموقف الثالث للبحث عن قبول الشيكات بالتوقيع عليها، الموقف الرابع الشيكات المصرفية. سيأتي توضيح كل مصطلح بالدقة عند بحثه إن شاء الله تعالى. هذه مواقف أربع نبحث فيها تحت عنوان هذه المحطة، وهو الشيكات والكمبيالات. الموقف الأول معقود للحديث عن تحصيل الشيكات، والمقصود بتحصيل الشيكات هو أن يكتب الإنسان المتعامل مع البنك الذي لديه حساب في البنك شيكا يخاطب به البنك، وهو في الأساس من إصدارات هذا البنك، يطلب من البنك أن يصرف لصالحه مبلغا من المال. هذا هو الشيك في الحقيقة طارة، وكل مباحث الشيك تتفرع على، أو تحصيل الشيك تتفرع على هذا العنوان. فالشيك في الحقيقة هو ورقة اعتبارية يزود البنك بها من يفتح عنده حسابا من نوع معين من الحسابات. مو كل إنسان يعطيه دفتر شيكات، لازم له في قيمة اعتبارية. يعني الآن إذا إنسان فردي ما معروف لدى البنك، فورا يروح للبنك يفتح حساب يخلي مبلغ معين، ما يعطوه دفتر شيكات، قد يعطوه سند على أن له مبلغ معين من المال وصل مثلا بالتعبير. لكن وفي بعض البلدان يعطون ما يسمى بالقرض الحسنة، دفتر قرض الحسنة للعاملين الصغار، للزبائن الصغار في البنك. الشيكات عادة لا تمنح إلا لأصحاب المؤسسات والشركات، أو للشخصيات ذات القيمة التجارية أو القيمة المعنوية التي ثبت عند البنك. عادة ما يعطون، مولانا هذا مو بحث فقهي، عادة البنوك ما تعطي أي شخص يفتح حساب دفتر شيكات، لازم من ضمن أطر وقوانين خاصة. هذا ما إلى ربط مولانا، ما أنا قلت إما قيمة اقتصادية أو قيمة معنوية عند البنك، شخصية معروفة معتبرة لها اعتبارها، قد يكون فقير أصلا غيره أكثر منه مالا، لكن كونه شيخ عشيرة مثلا، أو كونه طبيب معروف في المجتمع، أو إلى ما هو يعطونه. هسه هذه قضية واقعية، وقد تختلفها من بلد إلى بلد. قد تجدون في بعض البلدان أن الإنسان بمجرد فتح الحساب يزود بدفتر الشيكات للثبات الاقتصادي مثلا، أو الوثوق الاقتصادي في المجتمع، بينما هنا مثلا في الجمهورية الإسلامية لا يزود الإنسان بدفتر شيكات إلا بعد ضامن ومعرف أو إذا كان شركة معينة مع تشدد يعني. ومن هنا إذا لم يكن يشتمل على إحدى هذه الحيثيات قد يفتحون له حسابا ويعطونه حساب ما يسمى بالقرض الحسنة. على كل حال مو مهم هذا، هذا لا يرتبط بالبحث الفقهي. لا يخفى أيضا على المستوى الواقعي ما تلعبه الشيكات من دور حساس ومهم وأساسي في التجارة، حتى بلغ الأمر بالشيك بحيث أصبح نوع رهن وضمانة للمدين على للدائن على المدين، بحيث أنه قد يزوده بشيك لا ليصرفه من البنك، بل يكون ضمانة في يده مقابل ما له في ذمة المتعامل معه شراء أو ضمانا بنحو من الأنحاء كوثيقة يمكنه من خلالها تحصيل حقه، بحيث أنه في الوقت المناسب، ليس رهنا شرعيا طبعا، لكن على كل حال في الوقت المناسب وثيقة بالمعنى العام، في الوقت المناسب إن لم يسدد يستطيع أن يقدم هذا الشيك للبنك حتى لو كان يعلم بأنه لا رصيد لديه، يستطيع أن يكون ورقة ضغط عليه لأن له آثار قانونية بحيث قد تؤدي إلى حبس هذا الإنسان. وتوجب قوانين طبعا في الدول، تختلف من دولة إلى دولة، بعض الدول لا تسمح أصلا بإصدار شيك مؤجل كما في لبنان، الشيك المؤجل في نظر القانون والدولة هو معجل، حتى لو تكتب شيك لبعد شهرين يحق لك أن تقدمه إلى البنك من لتوك، لأن القانون شخص أن الشيكات المؤجلة تسبب مشكلات كثيرة في المجتمع، من هنا حكم حكما ولائيا إن صح التعبير، ها ولا ولاية جائر، بأن الشيكات لا تعترف الدولة والقوانين الاقتصادية بها مؤجلة، لا تعترف بها إلا معجلة، بحيث وإن أجله صاحبه فهو حال في نظر القانون. طبعا في نظر الشرع هذا ليس حالا، لأنه من الواضح أن هذا تعاقد شخصي وتعهد شخصي. عموما البحث عن القيمة الواقعية للشيكات وقيمتها في باب التعامل ليس مخفيا، ولسنا بصدد الحديث عن دراسات بنكية اقتصادية في المقام حتى نطيل بالحديث عن شؤون الشيكات وأهمية الشيكات ودوائر فائدة الشيكات والتعامل بها في العالم وأقسام الشيكات أيضا، لأن هناك شيكات بحكم الأوراق المالية صارت ترافل تشيك يسمى. عموما نحن بصدد الحديث عن الشيكات المتعارفة التي تمثل سندا على الحقانية بمبلغ معين من المال. ثم إن البحث عن تحصيل الشيكات لابد من تحديد موضوعه، فطارة يطلق هذا المصطلح ويراد به تحصيل الإنسان لأمواله التي أودعها في البنك، يعني أقرضها للبنك. ها ماذا نتكلم الآن يا إخوان عن خصوصية البنك الحكومي أو البنك المشترك، فالمركز البحث هو البنك الأهلي أساسا، لي واضح أن الإيداع فيه قرض حقيقة. قد يأتي صاحب الحساب ويكتب شيكا لصالح نفسه وهو يذهب إلى البنك أيضا بنفسه أو وكيل أعماله ويسحب الشيك له، فهذا تحصيل للشيك، وهو في الحقيقة يمثل إن كان صاحب الحساب يوجد في حسابه مال، يوجد في حسابه مال بإزاء المبلغ المرقوم في الشيك أو أكثر، فهو يمثل في الحقيقة استردادا للدين الذي له في ذمة البنك بالمعنى الفقهي، وسحب من الوديعة بالمعنى الاقتصادي البنكي. هذا الإنسان يمكن افتراض سحبه من البنك على حالات. الحالة الأولى أن يكون لهذا الإنسان حساب في البنك يساوي على الأقل ما يسحبه منه، ويأتي ويكتب الشيك لنفس الفرع البنكي الذي أودع فيه. شعبة مدينة قم المقدسة هي التي أودع فيها، فيأتي ويسحب من نفس الشعبة التي له حساب فيها. هذا بالمعنى الفقهي استيفاء لدينه الكامن في ذمة البنك، يعني أولياء البنك، ملاك البنك. ومن الواضح حينئذ أنه لا يزيد على هذا العنوان. وعلى مستوى القاعدة مثل هذا العمل لا يحق للبنك أن يأخذ أجورا عليه. ليش؟ لأن المدين لا يحق له على مستوى القاعدة، انتبهوا لهذه النقطة، لا يحق له على مستوى القاعدة أن يأخذ أجرة على استيفاء الدين منه. هذا إذا كان وقت الدين حالا، وهو في حالتين يكون حالا. انتبهوا للتعبير. الحالة الأولى أن لا يكون الحساب حسابا جامدا، بأن يكون من قبيل الحسابات الجارية اللي هو أساسا ما إلى أمد يستطيع أن يسحب أي وقت شاء، أو يكون حسابا جامدا مؤجلا ولكن أجله قد حل. وأما لو كان الدين مؤجلا ولم يحل أجله بعده، وأراد هذا الإنسان أن يسحب هذا الدين المؤجل أو جزءا منه لضرورة اقتصادية، من الواضح جدا أن البنك غير ملزم بإعطائه مبلغا، لا بعنوان السحب على المكشوف يعني مبلغ آخر، ولا بعنوان استرداد نفس ماله. لماذا؟ لأنه مؤجل. وهنا لا مانع من أن يشترط البنك لكي يعطي أن يأخذ مبلغا معينا، إما جعلا أو إجارة أو بيعا فلا مانع من البيع حينئذ لهذا المال المؤجل بمال آخر، بحيث لا يكون استيفاء للدين بل يكون بيعا، ولا مانع من هذا. ولا يتصورن متصور أن هذا من قبيل الفائدة الربوية، فإن هذا عكس الربا، لأنه في الربا الدائن هو الذي يجر إليه النفع، هنا الدائن هو الذي يدفع زيادة على كونه دائنا. وهذا التقديم حق لصاحب البنك يستطيع أن يتنازل عنه لقاء عوض، ويستطيع أن لا يتنازل عنه أصلا، ويستطيع أن يتنازل عنه مجانا. هذا إذا كان الشيك لصاحب الحساب وجاء به إلى نفس البنك الذي أودع فيه، نفس الشعبة التي أودع فيها، شعبة مدينة قم المقدسة مثلا، بل الشعبة المشخصة في مدينة قم، لأنه في المدن الكبيرة توجد شعاب متعددة. وأما إذا كان صاحب حساب في البنك وجاء إلى نفس الشعبة ولكنه لا يوجد لديه رصيد، لا حال ولا مؤجل يغطي مبلغ الشيك، فهذا يسمى في اصطلاح متقدم سابقا بالسحب على المكشوف، لأنه مكشوف لدى البنك هذا الإنسان غير مغطى بالرصيد. في مثل هذه الحالة البنك غير مدين لمن؟ لصاحب الشيك، وغير ملزم بتغطية الشيك، يأتي يعمل عملا ابتدائيا وماذا؟ ويقرض صاحب الشيك مبلغا معينا من المال. من الواضح أنه إذا أخذ الزيادة سوف تكون زيادة ربوية ابتداء، لأنه قرض جرى نفعا، ولكنه يستطيع في المقام أن يبيع مالا حالا بمال هو أزيد منه مؤجل. وهذه المعاملة المشهور جوازها، لأن ربا القرض لا يتأتى هنا لأنه صار بيعا. طبعا اللي يجري في الخارج مو بيع يا إخوان، اللي يجري في الخارج ابتداء هو قرض جرى نفعا، هو يقرضك على أن تسدد بعد مدة بزيادة، لكن يستطيع الإنسان أن يخرجها على أساس البيع، فينوي البيع مع البنك وينوي البنك البيع معه وهو يشتري منه، وحينئذ يكون هذا العمل صحيحا. والفتوى القائمة لدى المشهور، بل ربما الدعية الإجماع عليها قائمة على جواز هذا. نعم استشكل بعض المحققين من المعاصرين ومنهم السيد السيستاني حفظه الله فيما لو كان المال وعوضه من نفس السنخ، يعني دينار بدينار، دولار بدولار، وهكذا تومان بتومان. أما لو كان من عملة أخرى فلا يوجد أي وجه للاستشكال. نعم كما قلت المشهور على الجواز، ها؟ إيه طبعا المقصود عملة مشخصة واحدة، من قلت دينار بدينار يعني دينار بحريني أو دينار كويتي مقابل دينار كويتي. احتاط بعض المحققين مع أن تخريجها على مستوى القواعد الشرعية واضح من باب أن هذا بيع والعملة ليست من المكيل والموزون فلا يجري فيها ربا المعاملة، وأما ربا القرض فلا يجري من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذا قصد البيع والشراء، فهذا ليس قرضا في الحقيقة. ها من هذه الجهة يحتاط، من هذه الجهة فلا بأس إذا عدينا الموضوع، وهذا أصل موضوعي لا يمكن أن أبحثه هنا، إلى المعدود، فإن الأموال من المعدود كما هو معلوم، لا شك حينئذ في أن الاحتياط يقضي ولا يبعد الالتزام بهذا الاحتياط ولا على مستوى الاستحباب، ها؟ بتغيير العملة من عملة إلى عملة أخرى. طبعا هذا مجرد فرضية، وإلا القائم في البنوك خارجا لا هو بيع ولا هو بتبديل العملة بعملة أخرى. طبعا توجد في المقام روايتان ضعيفتا السند، لم يعمل بهما مشهور الأصحاب، تفيدان المنع من هذا العمل، ولا داعي، لا نجد داعيا للتعرض لهما بعد أن أضبطت الكلمة على أن محمد بن الفضيل الواقع في السند لا توثيق له. خب جيد، هذا كله إذا راجع صاحب الحساب نفس البنك الذي فتح فيه الحساب. أما لو راجع بنكا آخر، فتارة يكون شعبة أخرى من شعب نفس البنك، وأخرى تكون بنكا آخر غير هذا البنك، لابد أن يكون له ارتباط اقتصادي به، وكل البنوك عادة لها ارتباط إلا نادرا، إذا الدول ماكو ارتباط بينها عادة تصير البنوك ماكو ارتباط، وإلا خب جيد. فإذا كان هذا الإنسان حسابه في شعبة في مدينة قوم وسافر إلى مشهد المقدسة، وهناك جاء إلى شعبة من نفس شعب هذا البنك وهو بنك أهلي نفترض، لن نوسع الإشكالات، وقدم شيكه هناك ليقبض مبلغا معينا من المال، من الواضح يا إخوان، نفترض القدر المتيقن أيضا أن هذا الإنسان لديه في حسابه في قم مبلغ معين من المال يساوي الشيك أو يزيد عليه. فهل هنا أصل المعاملة جائزة؟ الجواب بالبداهة نعم جائز. ليش؟ لأن البنك وإن كانت شعبه المتعددة وإن كان بنظر العرف والنظرية الاقتصادية كل بنك له ذمة مستقلة عن البنك الآخر، يعني كل شعبة لها استقلال عن الشعبة الثانية وتتعامل مع الشعبة الثانية وكأنها ملك لأشخاص آخرين، ولكن في نظر الفقه الذمة واحدة لأن الملاك واحد، فسواء كانت نفس الشعبة أو شعبة أخرى الذمة واحدة، وأنا أستوفي ديني من هذه الشعبة أو أستوفي ديني من تلك الشعبة. هنا استيفاء للدين على مستوى القاعدة الكلام كله، هل يجوز حينئذ أخذ العمولة على استيفاء الدين أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، نعم يجوز. ليش؟ لأنه على مستوى القاعدة الأولية البنك غير ملزم بالأداء من شعبة أخرى، هو اقرضته أو دعت فيه في قوم غير ملزم بأن يعطيك في مشهد مجانا، إما غير ملزم أصلا حتى بالإيجار ما تقدر تلزمه، أو إذا كان ملزما ضمن الاتفاقية ملزم لقاء أخذ عمولة معينة على مستوى القاعدة. يستحق البنك اللي يعطيك في مكان آخر ما ليس بحق لك يتنازل عن حقه في حصر الإعطاء في قم، يستطيع أن يأخذ في المقابل أجرة، يستطيع أن يأخذ جعل على هذا العمل، يستطيع أن لا يعطي مجانا. واضح؟ هذا كله في الشق الأول وفي الشق الثاني يا إخوان على مستوى القاعدة. يعني إحنا على مستوى القاعدة قلنا تحصيل المال من الدائن لا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما لو البنك من الأساس اشترط عليك أني كلما أودعت عندي أقرضتني أنا أسددك باقتطاع 0.5% أو 1%، الأمر ليس هكذا. عادة تحصيل الشيكات ما يأخذون عليه فلوس في نفس البنك أو شعب نفس البنك، فحينئذ إذا اشترط عليه من بداية الأمر هذا، هذا شرط مشروع ليس خلاف مقتضى العقد، هو خلاف إطلاق العقد سواء سمي إيداعا أو قرضا، فلا مانع حينئذ مع الشرط لا مانع من أخذ الزيادة. وعلى هذا الأساس يتضح التأمل فيما أفتى به، يعني أخذ العمولة فيما أفتى به السيد الخوئي بضرس قاطع مطلقا من عدم جواز أخذ الأجرة في المفروض، فخالفه السيد السيستاني حفظه الله، وخالفه أيضا من قبل تلميذه السيد الشهيد الصدر في كتابه البنك اللاربوي بأن هذا على مقتضى القاعدة كما تقول، وإلا فلا مانع من أن يكون القرار على خلاف ذلك. وربما كان السيد الخوئي يريد بيان مقتضى القاعدة، لكن على كل حال حيث إن البيان كان فتوائيا كان ينبغي أن يقول لا يجوز إلا مع الشرط، يعني على مقتضى القاعدة لا يجوز أن المديون يأخذ عمولة على تسديد دينه. وأما لو أخذ في شعبة أخرى فنقول على مقتضى القاعدة يجوز الأخذ لأنه غير ملزم، لكن قد لا يجوز الأخذ على مقتضى الاتفاق عكس السابق. كيف؟ عادة البنوك ضمن قوانينها وقراراتها مع عملائها أنها لا تأخذ زيادة إذا الإنسان سحب من البنك في شعبة ثانية في مكان ثاني، عادة لا يأخذون عمولة، وهذا يكون قرار متفق عليه بين البنك وبين زبائنه المودعين عنده المقرضين له بالمعنى الفقهي، فلا مانع في مورد الكلام من أن يأخذ الإنسان ولا يسمح لهم بأخذ الأجرة، وإن كان على مقتضى القاعدة يستحقون الأجرة عملا بالقرار التعاقدي القانوني بينهما. وهو يستفيد أيضا من هذه الزبائن التي تودع أموالها عنده في فروعه الأخرى عموما ضمن القرار. شيخنا نحن قلنا على مقتضى القاعدة الأولية يستحق، لكن على مستوى القرار الثانوي يعني التعاقدي عادة البنوك تلزم نفسها بلا أخذ الزيادة، لأنك تأخذ من نفس شعب البنك أنت جنابك. الحالة الثالثة أن هذا الإنسان يأتي ويقدم شيكه المربوط بالبنك الأهلي الفلاني عند بنك مثلا أهلي مثلا آخر أساسا، يوجد تعاون وتعامل مالي بين البنكين، جيد، بحيث جنابك تحول البنك اللي يصرف لك هذا المبلغ تحوله على البنك الذي لك فيه حساب ليأخذ من هناك. فهو في الحقيقة يمكن أن يقال بأنه يقرضك مبلغا من المال في مقابل تحصيل مبلغ من المال آخر، يقرضك مبلغا من المال 100 دينار، انت جنابك اللي تقدم الشيك، بعدك نفسك صاحب الحساب، بنك اخر غير البنك الذي لك فيه حساب، لا هو عين الشعبة ولا من شعبه اساسا. يمكن ان يقال بانه حينئذ يقرضك مبلغا من المال في وانت تحيله على تحصيله من بنك آخر وهو البنك الذي لك حساب فيه. طبعا عادة ما يؤدون هالمعاملة هم إلا بعد أن سووا تليكس أو شيء بحيث يتوثقون أن لك هناك ويحجزون مبلغا من أموال. هم ما قبضوا شيء حقيقة، إنما حجزوا البنك هذا، حجز عند البنك الثاني مقدارا في مقابل الشيك. طبعا البنك الثاني ابتداء يحجز على الحساب، وإلا ما يحجز حجز نهائي إلا أن يصل الشيك إليه، إلى أن يصل الشيك إليه، أو تكون شفرة خاصة عادة يتعاملون بها بشكل، أو صاحب الحساب يتصل إلى البنك ويعطي شفرته الخاصة، وعلى هذا الضوء يعطون في حساب، بس ما أخو قبض هنا، مجرد تعهدات. فهنا هذه المعاملة يمكن أن تنزل على أنها بيع، بيع حال بدين يستوفيه من هناك ويكون الشيك وثيقة لأداء الدين من هناك، وهذه معاملة كما قلنا قبل قليل جائزة. المقابل ذاك المال أنا أعطيك طبعا أقل، أعطيك أقل من ذاك الذي أستوفيه، لأني أنا ما أؤدي هذه الخدمات قربة إلى الله ابتداء. أنت تريد 100 دينار شيكك، أنا أعطيك 95 دينار مثلا، و5% أخذها مقابل تحويل. فالحقيقة هذه العمولة شنو حقيقة ما تأخذه؟ هو عوض ومعوض، هو عوض ومعوض. العوض، المعوض هو المال الذي دفعته لك أنا كبنك، والعوض هو اشتغال ذمتك لي بالمبلغ وحوالتك لي على أن أستوفيه من تلك الشعبة ببركة هذا الشيك اللي هو سند الاستيفاء. فهذا يتضمن بيعا وحوالة في الحقيقة. صحيح، ولكن يمكن تصويره كبيع. نريد أن نفر من جعله دينا مقابل دين حتى لا يصير ربويا، فهو ابتداء ظاهره ربوي، لأن أنا إذا أعطيك 95 بشرط أن أقبض 100، فالخمسة قرض جر نفعا، فأستطيع أن أسوي العمل بشكل يكون أقرب ما يكون بيعا وحوالة في الحقيقة، بيعا وحوالة. وهذا ما ذهب إليه جملة من المحققين، منهم السيد الشهير الصابر، وقبله الشيخ حسين الحلي أعلى الله مقامه الشريف، وهي طريقة لا بأس بها. لم أجد من استشكل في هذه الطريقة سوى بعض الفضلاء من المعاصرين، حيث قال لا يجمع هنا بين الشراء والحوالة، لأنه إذا هو شراء فليس بحوالة، وإذا حوالة فليس بشراء. كيف؟ قال إذا هو شراء فأنت بعت الشيك لهذا البنك وأخذت منه مالا، انتهت القضية، ماكو بعد حوالة، هو ملك الشيك اللي واجب على البنك أن يدفعه، مو حوالة هذه. وإما حوالة فليس ببيع، يصير قرض مع حوالة على استيفاء القرض من المكان الثاني. فإذا كان حوالة فحينئذ رح يصير ماذا؟ ما يجوز التفاضل، ما يجوز التفاضل. إلا إذا أخذ ما به التفاوت بعنوان أجرة على التحويل، مو بعنوان استيفاء الدين 95%، وهو هكذا مو مشكلة. لكن هذا الإشكال من هذا المحقق من الغرائب، لماذا؟ لأن هذا الذي يأخذ من البنك الذي ليس له فيه حساب 100 دينار أو 95 دينار ويعطي الشيك، ليس العوض هو الشيك، العوض في الحقيقة هو 100 دينار في ذمته يحيله على الشعبة التي له فيها الحساب، وهذا الشيك سند على هذه الحوالة وليس أكثر من هذا، ومن هنا يمضي عليه ويمضي على ظهر الشيك ما يدل على تحويله لصالح وتشجيعه لصالح هذا الشخص المتصدي في البنك، يعني تشجيعه لصالح البنك. فكأن هذا الفاضل توهم أن المعاملة المعوض فيها ما قبضه من البنك والعوض هو هذا الشيك، مع أن الأمر ليس كذلك، الشيك ليس هو العوض، الشيك سند على العوض، والعوض ابتداء في ذمة من قبض المال ببركة الشيك وتقبل الشيك من البنك حول على البنك الآخر. هنا إما نخرجها بيعا مع حوالة، وإما نخرجها بيعا مع إجارة، مع إجارة، بيع باعك واستأجرته لتحصيل ما في ذمتك من ذلك المكان، وهذا ما في مشكلة. أو بيع مع وكالة، أنا أعطيتك 95 لي في ذمتك 95 وتوكلني بأن أخذ 95 من ذاك المكان، فأنا أخذها مقابل أجرة اللي هي 5 دنانير، ما في مشكلة. القضية واضحة من هذه الجهة وليست فيها أي مشكلة. والبنك بدوره ذاك يستطيع أيضا أن يقتطع مني شيئا مقابل الحوالة إذا كان قد اتفق معي، وإن كان مديونا لي لأن تقدم قبل قليل، إذا كان قد اتفق معي على أن لا أحول عليه أحدا إلا إذا أخذ أجرة على التحويل، أيضا يستطيع، وإن كان في الخارج ليس هكذا. عموما هذا عمل عقلائي لا مانع من بذل المال بإزائه، فيستطيع البنك أن يشترط، فلا بد أن نفرق بين الاستحقاق على مستوى القاعدة والاستحقاق على مستوى القرار التعاقدي. خب جيد، هذا كله إذا كان صاحب الحساب هو الذي يأخذ من هذه البنوك، جيد؟ وتارة أخرى يكون الذي يأخذ من هذه البنوك هو وكيل صاحب الحساب، قد يأخذ لصالح صاحب الحساب فكأنه صاحب الحساب، وقد يأخذ لصالح نفسه، كما لو أن شخصا فقيرا جاء إلى شخص متمول فكتب شيكا لصالحه ووكله بأن يسحب من البنك، يستطيع أن يسحب حينئذ من البنك، ماكو فرق جوهري من هذه الجهة. الحالة الثالثة واللي هي عادة يبحث عنها لدى الفقهاء بعنوان تحصيل الشيكات، وإن كان مسائلها عمدتها اتضحت. ليش ما يجوز؟ على القاعدة الأولية، إذا أكو قرار معاملي يجوز، إذا ما أكو قرار ما يجوز، إذا في شعبة ثانية يجوز لأنه مو واجب عليه يعطي في الشعبة الثانية، هكذا نفس التشقيقات تأتي.
مجرد إعطائه الشيء هذا الوكيل، له إلى نفس الوكيل ليس إلى نفس المعطي.
نعم.
ألا يدخل في ملكه بمجرد إعطاء الشيء مقدار الشيء وثمرته لو أنه مات في الأثناء لا يدخل في ميراث أبنائه على المنار؟
لا أبدا
قبل الاستلام
أبدا، لأن الشيك ليس الشيك الشيك ليس قبضا مولانا، قانونا قد يرونه قبضا، الشيك يرونه قبضا، ما يرون القانون لا يفرق بين الشيك اللي هو تسديد للدين وبين الشيك الذي هو تبرع، الشيك يرونه وثيقة على أن لك عنده كذا، إقرار منه بأن لك عنده كذا ولك حق أن تسحبه من الشعبة الفلانية، بينما شرعا هذا ليس قبضا، لم يقبض مالا، قبض سندا يستطيع أن يبرزه أمام البنك ويأخذ مقابله مال. الحالة الثالثة هي أن يكون من يتسلم الشيك دائنا، وهو غالب الحالات اللي يقتطع الشيك لأجلها، يأتي شخص باع بضاعة لشخص يكتب له شيك، تجار عادة ما يحملون نقد، يقطع له شيك مقابل، أتلف له مالا كتب له شيك، صدم سيارته صار مشغولا ذمته لا كتب له شيك، الجامع بينها أن حامل الشيك دائم وأن صاحب الحساب كاتب الشيك مديون، فهذا الإنسان الحامل الشيك يستحصل على دينه من حق صاحب الشيك على قاطع الشيك، أن لا يقتطع من الشيك شيء كقرار أولي، أنا لي عليك ألف دينار كتبت لي شيك بألف دينار، أنا من حقي أن أخذ ألف دينار، واضح؟ هذا إذا ذهب من كتب الشيك باسمه بعد أن رضي بالشيك وأراد أن يسحب من نفس الشعبة التي فيها حساب المديون صاحب الشيك، ساحب الشيك، ها؟ جيد. أما لو ذهب إلى شعبة أخرى أو بنك آخر وربما في بلد آخر وربما في دولة أخرى، وهذا كثير ما يحصل، فمن حقه ابتداء هو أن لا يقبل من دائنه من مديونه أن لا يقبل أن يكتب له شيكا أينما يريد، يعني هو باعه في عاصمة عربية معينة، من حقه أن لا يقبل بالاستيفاء إلا في تلك البلد، من حقه أن لا يقبل أن يسحب له شيك إلى عاصمة أخرى أو إلى بلد آخر، لأن المديون يجب عليه أن يؤدي ما بذمته من الدين للدائن، فمن حق الدائن أن لا يقبل بأي كيفية من الأداء، من حقه أن لا يقبل بشيك أصلا، في بعض البلدان اللي ما فيها ثبات واستقرار اقتصادي وكثيرا ما تسحب شيكات لا رصيد لا عدم، يتقبلون التجار شيك هكذا إلا من إنسان معتبر واضح الاستقامة، لكن لو فرضنا أن المديون تقبل الشيك على الإطلاق، طبعا الشيك فيه مشخصات أنه في أي دولة يدفع، في أي مدينة يدفع، بل في أي شعبة بالضبط يدفع، قبل هذا التاجر، وعادة التجار يبيع بضاعته إذا كانت الديون نتيجة بيع البضاعة ما يدققون فيها القضايا، ما دام يطمئنون أن الشيك يدفع قيمته، فهذا يحسبون عادة جزء من أرباحهم يسحبون على الأرباح شيئا ما، فقبل الشيك، هذا الشخص اللي سحب الشيك غير ملزم إلا بأن الشعبة التي له فيها حساب أن تدفع له، بحيث إذا الشعبة ما دفعت له لسبب من الأسباب، شكت بصلاحية الشيك، شكت في إمضاء ساحب الشيك، شكت في سبب من الأسباب، أو حجر عليه من قبل المحكمة على حسابه اللي هو مملوء بالأموال، أو انتهت حسابه قبل تقديم الشيك بحيث لا يوجد مال في الحساب يغطي الشيك، والبنك غير مستعد لتغطيتي على المكشوف، ها، بحيث أن هذا الذي بيده الشيك يستطيع أن يرجع على صاحب الشيك ويطالبه به، ويستطيع أن يقدمه إلى المحكمة، ويستطيع ويستطيع. لكن إذا قبل بهذا الشيك ليس من حقه أن يطالب بدفع أجور هذا الشيك في شعبة ثانية، إذا ما أراد أن يستحصله من شعبة ثانية أو من بنك آخر أو في بلد آخر. بل أقصى ما يلتزم به هذا المديون له اللي اشترى منه البضاعة أن يدفع له بحسب ما ورد في الشيك، بلدا وشعبة ومقدارا وإلى ما وتاريخا أيضا بحسب ما أرخه بالتاريخ. ما نتكلم على المستوى الفقهي، على المستوى القانوني قد الدولة تقدم التاريخ، قد تأجل التاريخ، ما لنا شغل. في مثل هذه الحالة إذا جاء من له الدين وقدم الشيك في نفس الشعبة، على مستوى القاعدة لا يجوز أن ينزل من قيمة شيكه شيء ما دام وقته حال وهو له على ذلك الشخص مبلغ معين من المال، والبنك في الحقيقة على مستوى القاعدة يسدد الديون. غاية ما هنالك الحقيقة هي حوالة بالدين. نعم، من حق البنك أن يكون قد اتفق مع صاحب الشيك أني لا أقبل حوالاتك أنا إلا إذا تعطيني عليها كذا بالمئة، هنا يقتطع من حساب ذاك لا من قيمة الشيك، وهذا على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، لأن الحوالة المعروف والمشهور بين الفقهاء أنها لا يشترط فيها قبول المديون، وإن كان بعض الفقهاء يقول بالشرط مثل السيد السيستاني، لكن سواء اشترطنا أو لم نشترط إذا كان البنك قد اتفق معه أن الحوالة يقتطع عليها نسبة مئوية معينة فيحق للبنك بمقتضى القرار المعامل. وهذا ليس ربا يا إخوان، لأن المديون هو الذي يأخذ وليس الدائن هو الذي يأخذ، فلا يوجد جر نفع بالنسبة للدائن، عكسه تماما، وهو يؤدي خدمة على كل حال يستطيع أن يأخذ في مقابلها مال، لا أقل يحفظ هذه الأموال مال هذا التاجر من الخطر لا أقل، وهو هدف عقلائي عظيم جدا وكبير جدا. أما إذا جاء صاحب الشيك وأراد أن يسحب المبلغ اللي مرقوم في الشيك من شعبة أخرى من شعب البنك أو من بلد آخر، فهذا يا إخوان عمل محترم، عمل محترم. أو كان الشيك مؤجل وأراد أن يعجله، كل هذه أعمال محترمة يجوز أخذ المال بإزائها. نعم، في المؤجل اللي يدفع مؤجل عليه أن لا يجري معه معاملة قرض، بحيث يكون قرض في مقابل قرض جر نفعا، عليه إما أن يقرضه، إما بيع حال بمؤجل، وإما يكون قرض يتضمن أجرة على الحوالة، وهو عمل محترم يجوز أخذ الأجرة عليه. وهكذا تحصل لدينا، تحصل لدينا أن جواز أخذ الأجرة يكون في أحد موردين: في كل مورد لم يكن الدفع أداء للدين على مستوى القاعدة فعلى القاعدة يجوز الأخذ، وفي كل مورد اتفق البنك بمقتضى القرار التعاقدي ولو في ضمن شرط ملزم أثناء الإيداع بأن يأخذ عمولة معينة، ففي كلا الحالين يجوز أخذ العمولة. هذا تمام الكلام باختصار مفيد في بحث تحصيل الشيكات. طبعا ما أهملنا شيء من نكاته الفقهية، ولكن لخصناه حتى لا يطول كثيرا. بعد الكلام في تحصيل الشيكات يأتي الكلام في خصم الشيكات. بعض المباحث الباقية واضحة جدا، ربما الثلاثة في يوم واحد نأخذها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رايح الوقت؟
ماشي 10 ألف.